بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة أن الأصل عدم اللزوم، ولم يرده من تأخر عنه إلا بعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود. ولم يعلم وجه صحيح لتقرير هذا الأصل. نعم، بعد أن ذكر أن مقتضى الإطلاقات والعمومات هو أصالة اللزوم في العقود مطلقا، وكذلك الأصل وهو الاستصحاب يقتضي اللزوم أيضا كذلك مطلقا في البيع وغيره من العقود، طبعا العقود المشكوكة، ورد الإشكال القائل بحكومة الاستصحاب الكلي، بحكومة الاستصحاب الموضوعي على هذا الاستصحاب الحكمي. الاستصحاب الموضوعي الذي هكذا قرر بأنه استصحاب عدم اللزوم، وبما أنه يجري في الموضوع يكون حاكما على الاستصحاب الموضوعي لأنه سبب، فإجراء الأصل في السبب يرفع الشك بالنسبة إلى المسبب. بعدما رد هذا الإشكال، الآن يتطرق لكلمة وردت في كتاب المختلف للعلامة رضوان الله تعالى عليه في مسألة المسابقة. قال بأنه قد اختلف الفقهاء بأن عقد المسابقة هل هو لازم أم جائز، فقال بالجواز، واستدل بأن الأصل عدم اللزوم. وأنتم تعلمون بأن المراد من الأصل يعني استصحاب عدم اللزوم، فإذا شككنا في عقد بأنه لازم أو جائز، الأصل هو ماذا؟ هو عدم لزومه، فالمسابقة تكون جائزة. الفقهاء الذين نظروا إلى هذه الدعوة للعلامة في المختلف ردوه بقولهم: لا، نتيجة لأوفوا بالعقود الأصل هو اللزوم لا عدم اللزوم. والحال كان عليهم أن يبحثوا ويروا ما هو مراد الأصل في قول العلامة بأن الأصل في العقود عدم اللزوم، لأنني لا أرى وجها لهذا الأصل. إذا كان المراد منه الأصل الاستصحاب كما فهمناه نحن، فالاستصحاب يكون متأخرا رتبة عن الإطلاقات والعمومات مثل أوفوا بالعقود، وإلا المؤمنون مثلا الناس مسلطون على أموالهم وما شابه ذلك. زين، فإذا مع وجود هذا الدليل الاجتهادي لا مجال لإجراء الاستصحاب. عرفنا إذن إشكال الشيخ على العلامة بأنه كيف تستند إلى الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي الذي يقتضي اللزوم ثم يستدرك. يقول: إذا أردنا أن نوجه كلام العلامة يجب علينا أن نقول هكذا: تارة المعاملة فيها تسليط وتمليك فعلي مثل البيع، مثل الإيجار. نعم، البيع عندما أبيع عليك هذا الكتاب، بمجرد أن ينتهي البيع يحصل لك تسليط على هذا المبيع وتمليك للمبيع، كما يحصل لي أنا البائع تسليط على الثمن وتمليك على الثمن تنجيزياً وفعلياً. نعم، فبعد فترة من الزمن إذا فسخ أحد الطرفين دون رضا الآخر، ففي هذه الحالة الاستصحاب ماذا يقتضي؟ يقتضي اللزوم. يعني هذه السلطنات الفعلية التي حصلت وهذه الملكية التي حصلت، لا نعلم بفسخ أحد الطرفين ارتفعت أم لا. الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب
يقول باللزوم،
يعني الملكية لا تزال موجودة، الملكية لا تزال موجودة. هذا فيما إذا كان تسليطا وتمليكا فعليا. وأما إذا كان العقد كالمسابقة والرماية، ليس فيه تسليط وتمليك فعلي، وإنما التمليك والتسليط في السبق والرماية يكون معلقا على الفوز. نعم، فمتى المسابق يستحق هذا المقدار من المال الذي جعل في مقابل السباق؟ فيما إذا وصل إلى الهدف مثلا. إذا بالنسبة إلى الرماية، إذا أصاب الهدف. فإذا في حين السباق، نعم، في حين السباق مع وجود المسابقة، لكل واحد منهما من المتسابقين أن يرجع، أن يفسخ. ليش؟ لأنه لم يكن شيء موجود الآن. بعدها المسابقة في مقدماتها، متى تحصل المسابقة؟ إذا وصل المتسابق إلى ذلك المكان، فإذا يكون قبل انتهاء المسابقة كل واحد منهما يكون قادرا على الفسخ، فهي جائزة. زين، الآن بعد أن انتهت المسابقة، بعد أن انتهت المسابقة وفسخ أحد الطرفين، بعدنا ما عندنا حالة سابقة من الملكية الفعلية، الملكية التي كانت ملكية تعليقية، لذا كانت المسابقة جائزة، كل واحد يستطيع أن يفسخ. فنشك بأنه عندما تحققت المسابقة هل تغير حكمها وأثرها إلى اللزوم أم لا تزال جائزة؟
جائزة.
نستصحب الجواز. واضح؟ بعد هنا استصحاب، إذا أريد نستصحب الملكية يكون الاستصحاب استصحابا تعليقيا لا تنجيزيا.
نعم،
واضح؟
واضح.
إذا العلامة عندما قال في المسابقة الأصل عدم اللزوم، إذا كان قصده بالنسبة إلى العقود التي تكون الملكية والسلطنة فيها ماذا؟ معلقة مثل السباق، هذا الكلام مقبول منه. وأما إذا كان العقد مما يوجب الملكية الفعلية مثل البيع أو الإجارة والسلطنة الفعلية، ففي هذه الحالة ما عندنا حالة سابقة جائزة حتى نريد أن نستصحبها.
نعم.
واضح؟ طبعاً. نعم. فنجي فقط يبقى إشكال واحد. قد نقول بأنه هذا الكلام بأن استصحاب الجواز في المسابقة وفي الرماية اللي ما تفيد تسليط وتمليك فعلي لا نستطيع أن نقول بأنه الأصل هو اللزوم، بل نستصحب عدم اللزوم السابق، إلا إذا قلنا بالاستصحاب التعليقي. نعم؟
نعم.
يعني صحيح الملكية معلقة الآن، نعم، نستصحبه، فحيث أننا لا نقول بالاستصحاب التعليقي لذا نقول نستصحب الجواز. الإشكال اللي بعضهم أورد على الشيخ بأنك قلت في مبحث الأصول يعني من الذين قبلوا الاستصحاب التعليقي، فإذا قبلتم الاستصحاب التعليقي لا فرق بين التمليك والسلطنة الفعلية والسلطنة التعليقية الحاصلة من المسابقة والرماية. هذا الإشكال ممكن أن يرد على الشيخ، أو يقول الشيخ بأنه أنا جاي أبحث على رأي المشهور لا على رأيي أنا الشخصي. ثم إنه يظهر من المختلف العلامة في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة، وقع الخلاف بين الفقهاء، بعضهم قال لازمة بعضهم قال
جائزة.
الذي قال باللزوم قال أوفوا بالعقود، عموم أوفوا بالعقود يشملها، والعلامة قال بالجواز، واستدل بماذا؟ أن الأصل عدم اللزوم. احنا كنا نشوف أن الأصل في العقود بشكل عام عدم اللزوم، هذا غير مقبول، وإذا كان في خصوص المسابقة دون البيع والإجارة مثلا يمكن أن نقبلها. أن الأصل عدم اللزوم، ولم يرده من تأخر عنه إلا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. هل مقدار أنهم يفندون هذا الأصل ما هو مراد العلامة من هذا الأصل؟ لم يتطرقوا إليه، ولم يعلم وجه صحيح لتقرير هذا الأصل. يعني شنو الأصل؟ يعني الأصل في كل العقود هو عدم اللزوم أم لا؟ الأصل في المسابقة مثلا عدم اللزوم، الأصل بمعنى الاستصحاب. يقول نعم هو حسن في خصوص عقد المسابقة وشبهه مثل الرماية، مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا. التسليط يعني مثل شنو؟ مثل الوكالة،
كالمزارعة والجعالة ومسابقتنا.
نعم. اي التسليط يعني ماكو تمليك بس تسليط اكو، مثل شنو؟ مثل الوكالة.
الوكالة.
نعم. هذا في هذه العقود اذا كان هناك تمليكا فعليا تسليطا فعليا. عليكم السلام ورحمة الله. فاذا نعم هو حسن، صبحكم الله
خير.
نعم هو حسن في خصوص عقد المسابقة وشبهه، مما لا يتضمن تمليكا كالبيع والإجارة أو تسليطا كالوكالة، ليكون يعني إذا كان مثل المسابقة اللي ما فيها تمليك وتسليط فعلي، نعم، بل تمليك شنو؟ معلق، تمليك تعليقي، ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر وهو جواز الفسخ قبل أن تنتهي المسابقة. كل واحد منهما يجوز له أن يفسخ المسابقة. ليش؟ لأنه بعد ما حصل فد شيء فعلي وإنما هو معلق، ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر وهو جواز الفسخ وعدم زواله حتى بعد انتهاء المسابقة بدون رضا الطرفين. فإذا فسخ أحدهما نقول لا شك ولا ريب كان جائزا. ليش؟ لأنه التبليك لم يحصل فعلا، وإنما التبليك كان معلقا.
نعم.
الآن نشك بعد ما انتهت المعاملة، حصل تمليك فعلي بحيث لا يمكن لأحدهما أن يفسخ من دون رضا الآخر أم لا؟ نقول كان جائزا، والآن نستصحب
الجواز.
الجواز بخلاف البيع، بخلاف الإجارة، بخلاف الوكالة، لأنه هناك أكو تمليك فعلي، بمجرد أن يقول بعتك المشتري يحصل له تمليك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المبيع، والبائع يحصل له تمليك بالنسبة إلى الثمن. فإذا بعدما انتهت المعاملة جاء البائع وتندم وأراد أن يفسخ من دون رضا المشتري، نقول الحالة السابقة هي ماذا؟
اللزوم،
لأنه الملكية تحققت فعلا. فالآن أيضا نستصحب اللزوم،
ليكون الأصل بقى ذلك الأثر أنه اللزوم في البيع.
لا، ليكون الأصل بقى ذلك الأثر
وهو جواز
يعني
الفسخ.
في المسابقة جواز الفسخ، جواز
الفسخ
وعدم زواله بدون رضا الطرفين. إذن في البيع يعني هذا هو باختصار الفرق في البيع وفي الإجارة وفي الوكالة وما شابه ذلك، يحصل تمليك وتسليط فعلي بمجرد العقد. إذا عندنا حالة سابقة للتمليك، بعد فترة عندما يتندم البائع نشك بأن هذه الملكية ارتفعت بفسخ البائع فقط أم لا؟ نستصحب الحالة السابقة وهي اللزوم. بالنسبة إلى المسابقة والرماية ليس كذلك، لم يكن هناك تسليط فعلي حتى نقول في وقت من الأوقات حصل تمليك فعلي قبل الانتهاء، قبل السابق لا شك ولا ريب. في زمن السباق كان الجواز ساريا، بعدما تحقق أيضا لا نعلم بأنه تحققت ملكية فعلية أم لا. ليش؟ لأنه المفروض إحنا جايين نشك، أكو اختلاف عند الفقهاء بأنه لازم أو جائز. فنشك بعد انتهاء المسابقة يجوز لأحدهما أن يفسخ من دون رضا الآخر أم لا؟
يجوز.
نقول قبل انتهاء المسابقة كان يجوز، الآن أيضا نستصحب الجواز. إذا لعد اللي نستخلص من كلام المختلف بأنه إذا كان مراد العلامة من الأصل عدم اللزوم في خصوص السباق والرماية اللي لا توجد ولا توجب تمليكا فعليا بل تمليكا تعليقيا نقبله، وأما إذا كان مراده الأصل يعني في مطلق العقود هو عدم اللزوم فهذا لا نقبله. ثم إنما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم. يقول بعد أن قررنا لكم العمومات والإطلاقات، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وما شابه ذلك، زين، هذه ما هي مواردها؟ في أي مورد نستنجد بهذه العمومات وهذه الإطلاقات لكي يوضح لنا بأن هذا العقد هو لازم أو جائز؟ يقول لا شك ولا ريب، عندنا عقود لا شك ولا ريب فيها، قام الدليل على أنها لازمة. بعد أنه ما نجي نتمسك بعد نحتاج إلى هذه العمومات، هي بدليله الخاص أثبت أن هذا العقد لازم. بعد وعندنا عقود قام الدليل الخاص وقال بأنه جائز، هذا ما عندنا مشكلة، ما نحتاج إلى هذه العمومات أو غير هذه العمومات لإثبات جوازه بدليله الخاص يثبت الجواز. وإنما الموارد التي نحتاج فيها إلى هذه العمومات والإطلاقات، أوفوا بالعقود وما شابه ذلك، في موارد الشبهة الحكمية، هناك عقد في الخارج لا نعلم ما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى هذا العقد، إما أن لم يكن هناك نص أو لا أكو إجمال النص، النص موجود ولكن مجمل، أو لتعارض النصين وما شابه ذلك. ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب نقول نتمسك بهذه العمومات وهذه الإطلاقات. لماذا؟ لإثبات أن هذا العقد الذي هو مجهول حكمه الأصل فيه ماذا؟ اللزوم. ما عندنا هي مشكلة، خل يصير فالبيع من هذه البيوع الجديدة لا نعلم بأنه لازم أو جائز، ولم يرد هناك نص بالنسبة إلى هذه البيوع. أكو بيوع كثيرة عندنا من هذه البيوع الجديدة، نعم. ففي هذه الحالة إذا شككنا بأنه لازم أو لا، هنا نأتي ونستنجد ونستعين بهذه العمومات والإطلاقات لإثبات لزوم هذا الحكم في الشبهة الحكمية. وكذلك نستعين بالعمومات في الشبهة الموضوعية، حتى في الشبهة الموضوعية. مثلا كيف؟ نحن نعلم بأن البيع لازم، نعم، والهبة جائزة، ولكن لا نعلم بأن هذا العقد الذي تحقق هل هو بيع أم هبة. من حيث الحكم ما عندنا أي مشكلة، من حيث المصداق الخارجي مشكلتنا تبدأ، نعم. ففي هذه الحالة نقول إذا كان هنا حسب المبنى يجب علينا أن نحسب القضية. إذا كنا، أنتم تعلمون هناك خلاف هسه بين قوسين، خلوا البحث اللي وصلنا له، هناك خلاف كما تعلمون هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أم لا. يعني هل أجيب لكم مثال حتى يتضح المطلب. لو قال العام أكرم كل عالم، أو أكرم العلماء حتى يصير العموم، أكرم العلماء، وجاء دليل خاص وقال لا تكرم العالم الفاسق، هذا عام وهذا ماذا؟
خاص.
بالنسبة إلى العالم العادل، واضح أمر. بالنسبة إلى العالم الفاسق يشمله دليل خاص وما عندنا أي مشكلة، لا يجب إكرامه. ولكن عندنا عالم لا نعلم بأنه فاسق أم لا، هذا يجب إكرامه أم لا يجب إكرامه؟ البعض المشهور من المتقدمين كانوا يقولون نعم أكرم العلماء، يشمل هذا الفرد المردد، يشمله، فيتمسكون بالعام في هذه الشبهة المصداقية التي لا نعلم بأن هذا هل هو مصداق للعالم غير الفاسق أم مصداق للعالم الفاسق. زين، هذا في المبنى. المبنى الثاني اللي هو مبنى الشيخ الأنصاري والمتأخرين، وهو لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس ذلك الدليل. طبعا بعد أنتم بالأصول قارين بأنه لماذا يقولون يجوز ولماذا يقولون لا يجوز. هسا نجي احنا على هذين المبنيين، عندنا فد عقد في الخارج لا نعلم، يعني لا نعلم يعني شنو؟ يعني اكو خلاف بين المتبايعين. هذا الشخص يقول بانه لا، معاملتنا كانت بيعا، عقدنا كان بيعيا، ذلك الآخر يقول لا، عقدنا كان هبة ونحن نعلم بأن البيع لازم
والهبة جائزة،
والهبة جائزة، ولكن في كليهما تمليك موجود لا شك. زين الآن ذاك اللي يقول بأنه هبة متندم يريد يرجع، فهو يريد أن يفسخ من دون الرضا الثاني، وذاك اللي ما يرضى بالفسخ يقول بأن عقدنا كان بيعا وليس هبة. هنا نأتي ونقول إذا كنا من أنصار القائلين بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نقول بأنه أوفوا بالعقود يعين لنا أن هذا العقد المردد بالشبهة الموضوعية المصداقية أيضا ماذا؟ لازم. فإذا كان لازما فهو دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي يثبت ماذا؟ جميع لوازمه، من ضمن لوازم هذا اللزوم أنه بيع وليس هبة. واضح الكلام وياي؟ شوية دقيق ترى السرعة راح ندخل بالنفق. فإذا شنو صار؟ صار أنه لأننا من القائلين بجواز التمسك بالعام، وعندنا هذا العام وهو أوفوا بالعقود، وهذا العقد مختلف فيه مصداقا بأنه بيع أم لا، يقولون نستطيع أن نتمسك، فيتمسكون بأوفوا بالعقود لإثبات لزومه. فهذا العقد الذي وقع بين هذين الشخصين المختلفين هو عقد لازم، مو بس عقد لازم بل هو بيع وليس هبة. انتهت القضية. وأما إذا لم نقبل بهذا المبنى كما هو رأي الشيخ والمتأخرين من المحققين، يقولون لا يمكن الجواز بالعام، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ففي هذه الحالة ماذا يجب علينا أن نفعل؟ يقول بأنه هنا يجب علينا، لأنه تنقطع يدنا عن الدليل الاجتهادي أن أوفوا بالعقود، بعد ما نقدر نرجع لها، نجي إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب. نقول لا شك ولا ريب أن كلا المختلفين طرفي النزاع يعترفون بأن الملكية قد تحققت، غاية ما هناك ذلك الذي يدعي البيع يقول الملكية اللازمة تحققت، وذلك الذي يقول كان هبة الملكية الجائزة قد تحققت. زين، ففي هذه الحالة نشك الآن عندما يفسخ أحد المتبايعين دون رضا الآخر، نشك بأن هذه الملكية التي تحققت قطعا هل ارتفعت بفسخ أحدهما دون رضا الآخر أم لا؟ الملكية على كلا الطرفين يعترف بها، الأصل الملكية قد تحققت زين في أول آنات بعد العقد. الآن بعد فترة جاء البائع أو الواهب حسب الاختلاف، جاء ويريد أن يفسخ من دون رضا الطرف الآخر. بعد تحقق هذا الفسخ من طرف واحد من دون رضا الآخر، نشك بأن هذا الفسخ غير الملكية السابقة التي تحققت، يعني هذا الفسخ رفعها أم لا؟ نستصحب الملكية التي
السابقة
التي تحققت. إذا شنو راح يصير النتيجة؟ النتيجة راح تصير اللزوم، استصحاب اللزوم، لأنه لو كان فسخه مؤثران لكان العقد جائزا، فإذا كان فسخه غير مؤثر يعني شنو؟
لازم.
إذن الملكية قد اعترف بها المتخاصمان، الخلاف في أن هذه الملكية هل هي لازمة كما يدعي الهبة أم هي هل هي جائزة كما يدعي الهبة وأم هي لازمة كما يدعي من يقول بأنه بيع. فإذا هذه الملكية لا شك ولا ريب قد تحققت. بعد فترة من الزمن بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين جاء أحدهما يريد أن يفسخ من دون رضا الآخر. نشك بأن هذا الفسخ هل يرفع الملكية السابقة التي حصلت للمشتري أم لا؟ نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء ملكية المشتري.
نعم.
وأن الفسخ لم يكن
مؤثرا.
نعم. معنى ذلك يعني شنو؟ يعني هذه الملكية كانت ملكية لازمة. هذا العقد الذي تحقق يكون ماذا؟ يكون لازما.
بس انت استصحبت الملكيه بغض النظر عن انها جائزه او لازمه.
لا اذا كانت جائزه لاثر فسخ احدهما دون رضا الاخر.
صحيح.
من هذه الناحيه. فاذا عندما لم تؤثر لماذا لم تؤثر؟ يعني لا تزال ملكيه المشتري ساريه وجاريه.
نعم صحيح.
يعني الفسخ يكون ماذا؟
غير مؤثرا.
الفسخ يكون لغوا.
نعم.
من طرف واحد لم يكن مؤثرا. هذا هو معنى النزول. ولكن كما تعلمون بأن الذي أثبت لنا اللزوم هنا أصل، والأصل لا يثبت مثبتاته لوازمه العقلية والعادية. بخلاف الدليل الاجتهادي، الأصل المثبت لم يكن حجة. فإذا يثبت لنا بأن هذا العقد لازم، ولكنه هل هو بيع؟ هاي بعد من لوازمه. يعني شنو؟ يعني هذا العقد إما أن يكون لازما وإما أن يكون جائزا. فإذا أثبتنا اللزوم بالاستصحاب، إذا أردنا أن نثبت إضافة إلى كونه لازما أنه بيع، يلزم منه شنو؟ الأصل المثبت. يعني إذن فهو بيع. ليش؟ لأنه الأمر مردد بين البيع وبين الهبة. بما أن دليلنا الذي أوصلنا إلى اللزوم هو أصل عملي، والمثبتات في الأصول العملية غير حجة، بعد ما نقدر نثبت بأن هذا العقد المختلف فيه أنه بيع. فقط يوصلنا لوين؟
إلى الملكية،
إلى اللزوم.
اللزوم.
إلى اللزوم فقط. بخلاف لو تمسكنا
بالعموم،
بما أنه دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي يثبت جميع لوازمه.
نعم.
هناك أم يثبت لنا بأنه لازم، وإضافة إلى أنه لازم أنه عقد وليس هبة.
نعم.
بالنسبة إلى الأصل الاستصحاب يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا اللزوم. أما أنه بيع فلا. هسه إذا ما يثبت لنا البيع شنو راح يترتب عليه؟ هسه بعدين يجيكم. هذا الاستصحاب قلنا بأنه جاري فيما إذا لم يكن هناك استصحاب موضوعي متقدم على هذا الاستصحاب الحكمي. يعني شلون؟ احنا هنا قلنا اذا الامر دائر بين ان يكون العقد هبة او بيعا، الاستصحاب يقول باللزوم. هسه اذا غيرنا الفرض، قلنا بانه حصل الاختلاف بين الطرفين، حصل مال انتقال من شخص الى شخص اخر، ولكن المعطي تندم فيما بعد يريد يجي ياخذ ما اعطاه. الذي اخذ يقول له انت اعطيتني بعنوان الصدقه، والصدقه عقد لازم لا يجوز لك الرجوع. هو المتندم ماذا يدعي؟ بانني اعطيتك هبتان هديتان فيجوز لي ان اخذ.
رحم.
نعم؟
إذا رحم لا
مو رحم. بعيد. عن دواء خلافة فرض بأنه لا يكون جاهز. لا صاروا مثل ذاك اللي طلع من البحر. زين. إما أن يكون صدقة، الملكية لا شك ولا ريب حصلت.
نعم.
الملكية لا شك ولا ريب حصلت. ولكن هذه الملكية على نحو اللزوم يعني صدقة أم هي على نحو الجواز وهي شنو؟
الهبة.
بعد هنا نقدر هم نقول مثلا نفس القضية هناك بين البيع والهبة أنه الملكية لا شك ولا ريب قد تحققت. الآن جاء المعطي تندم وجاء يريد أن يفسخ من دون رضا الآخر، نشك بأن هذه الملكية ترتفع بهذا الفسخ أم لا؟ نستطيع أن نقول ذلك؟ نقول بعد هنا ما يجي هذا الكلام. ليش؟ لأنه عندنا أصل موضوعي متقدم وهو أن الهبة لا تحتاج إلى قصد القربة، ولكن الصدقة تحتاج إلى ماذا؟
قصد القربة.
إلى قصد القربة. فإذا شككنا بأن هذا المعطي عندما أعطى هذا المال قصد القربة أم لا، الأصل
عدم القصد.
عدم قصد القربة. فإذا كان الأصل عدم قصد القربة يعني احتمال كونه صدقة يكون منتفيا، فهذا الاستصحاب هذا الأصل الأصل السببي يكون حاكما على ذلك الأصل المسببي. بعد هنا كل الفرق إذن بين إذا كان الاختلاف في مثل البيع والهبة الاستصحاب يثبت لنا اللزوم، ولكن إذا كان مثل ماذا؟ مثل الهبة والصدقة إحنا بعد ما نوصل إلى الاستصحاب الحكمي الاستصحاب المسببي، بل هناك استصحاب موضوعي
سببي
سببي. فإذا أجريناه بعد لم يبقى شك حتى نريد أن نجري الاستصحاب المسببي. إذن شوية يكونوا تدققون بعد كونوا نكمل هاي الصفحة اليوم. نرجع إلى ما قلنا سابقا أنه إذا كان دليلنا العموم وهو الدليل الاجتهادي فيثبت اللزوم وكونه بيعا لا هبة، وأما إذا كان مستندنا الاستصحاب يثبت فقط اللزوم وأما كونه بيعا لا هبة هذا يكون أصلا مثبتا وغير حجة. واضح؟
نعم.
زين ماذا يجب علينا أن نفعل؟ يقول يجب علينا أن نرجع إلى الأصل الجاري في كل مورد على حدة. إذا يمثل لنا بمثالين يقول في هذه المنازعة التي حصلت بين من يدعي البيع ومن يدعي الهبة، لا شك الملكية قد تحققت وأثبتنا اللزوم. فإذا شككنا بأنه هل يجب على المشتري، أثبتنا بأن هذه الملكية كانت لازمة ولكن ما أثبتنا بأنها بيع، لو أثبتنا بأنها بيع كل بيع له ثمن في مقابل المبيع، ولكن إحنا البيع ما قدرنا أن نثبته،
فقط أثبتنا اللزوم.
أثبتنا اللزوم، واللزوم أعم من أن يكون بيعا أو غير بيع، لأنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون العقد لازما ولكن لا ثمن فيه مثل الصدقة. فإذا نشك بأن المشتري بعد أن أثبتنا بأن البائع لا يستطيع أن يفسخ العقد لازم، هل تعلق الثمن في ذمة المشتري يجب عليه أن يدفعه أم لا؟ الأصل هو عدم تعلق ذمته بالثمن، وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة الهبة. لو كانت هبة لما تعلق. شوف
صحيح.
الأصل هناك شنو وصلنا؟ أنه لازم، ولكن ما وصلنا بأنه بيع. إذا كان يوصل لنا بيع نقول كما أنه أثبتنا بأنه بيع يجب عليك أيها المشتري أن تدفع الثمن، ولكن هنا بالاستصحاب لم يوصلنا إلى ماذا؟ إلى كونه بيعا، فقط أوصلنا بأنه لازم. فإذا شككنا بأنه يجب على المشتري أن يدفع الثمن أم لا، نقول بأنه الأصل هو عدم اشتغال ذمة المشتري بالثمن، وهذا هو نتيجة الهبة. لو كانت الهبة جائزة لكان كذلك. فإذا مع ما كون الأصل وصلنا للزوم، ولكن من ناحية أخرى من ناحية المشتري لا يجمع. بعد إذا حصلت معاملة بين شخصين وبعدين علم بأنها كانت فاسدة، أحدهما يقول بأن معاملتنا الفاسدة كانت بيعا، فما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لو كان بيعا لكان الضمان موجودا أم لا؟ هسه إذا كانت فاسدة أيضا الضمان موجود. الآخر يقول لا، المعاملة كانت هبة، والهبة يعني شنو؟
ما لا يضمن،
ما لا يضمن بصحيحه
لا يضمن
بفاسده. زين، إذن هذا الذي تلفت العين عنده يدعي بأنه هبة فلا ضمان عليه، ذاك اللي المبيع إلى أو الشيء التالف إلى يدعي ماذا؟ يدعي بأنه بيع. زين، ماذا يجب علينا أن نقول هنا؟ نقول بأنه أصالة اللزوم تثبت اللزوم، بأنه المعاملة لازمة، ولكن هل الضمان موجود بالنسبة على من تلفت العين عنده؟ لأنه هذا الذي تلفت العين عنده إما أن يكون مشتريا وإما أن يكون موهوبا له. واضح الكلام؟ إذا كان مشتريا فيجب عليه ماذا؟ الضمان، وإذا كان موهوبا له فلا ضمان عليه. زين، هنا شنو كنا نسوي؟ يقول يجب علينا أن نبحث عن دليل الضمان. إذا كان دليل الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني ما أخذت مطلقا، سواء كان الأخذ معاوضيا أو غير معاوضي مثل الهبة وما شابه ذلك، ففي هذه الحالة على كلا التقديرين يكون ضامنا. وإما أن نقول يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش؟ لأنه على اليد ما أخذت هذا العام فيه أفراد لا شك ولا ريب، إذا المعاملة كانت معاوضية يشملها على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بالنسبة إلى الهبة اللي لم تكن معاوضية نشك هل يشملها على اليد ما أخذت حتى تؤدي أم لا؟ إذا كنا نقول يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نتمسك بعلى اليد لإثبات أن حتى المعاوضة، حتى المعاملة والعقد الغير المعاوضي أيضا يكون موجبا للضمان، يعني مشمول لعلى اليد ما أخذت. فإذا كنا إما أن نقول أنه على اليد هي المستند للضمان، وإذا شككنا في عقد مثل الهبة بأنه مشمول لعلى اليد أم غير مشمول، وكنا من أنصار القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بعد ما عندنا مشكلة نقول بالضمان. وأما لو قلنا بأنه لا، قاعدة الضمان أساسها ومستندها هو الإقدام على الضمان، إذا أقدم على الضمان يوجب ماذا؟ يوجب الضمان، وهذا لم يقدم على الضمان. ليش؟ صحيح أنه حكم الاستصحاب أثبت اللزوم، الاستصحاب أثبت اللزوم، ولكن لم يثبت كونه بيعا حتى يكون إقداما. أكو احتمال أن يكون ماذا؟
هبة.
فلم يكن مقدما، ففي هذه الحالة لا ضمان في ذلك. لا ضمان في ذلك. هذا إذن صارت النتيجة عدم الضمان. بعد إذا كنا من أنصار القول، وهو القول المتأخرين المحققين، لا يمكن ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ففي هذه الحالة نقول حتى لو كان مستندنا ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نقول بالنسبة إلى العقد المعاوضي يشملها على اليد، بالنسبة إلى العقد الغير المعاوضي لا نعلم يشملها أم لا. مثل ذاك الكلام اللي قلنا أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، وترددنا في هذا زين، هل هو عالم فاسق أم لا؟ لا يجوز لنا أن نتمسك بماذا؟ أكرم العلماء لإثبات كونه غير فاسق. هنا أيضا كذلك نحن لا نعلم بأنه العقد الذي لم يكن معاوضيا مشمولا على اليد ما أخذت حتى تؤدي أم لا؟ لا نستطيع أن نتمسك بعلى اليد لإثبات كونه مصداقا من مصادقها. ففي هذه الحالة بهذين الطريقين تكون النتيجة ماذا؟ عدم الضمان، يعني الأصل هو البراءة. هذا بعد كل المطلب، وأما تطبيقه فإن شاء الله غدا طالعوا حتى توصلون إلى كله المطلب. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.